باب حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له
أن
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال أخبرني أبو سفيان رضي الله عنه أن هرقل قال له سألتك هل يريدون هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة القلوب لا يسخطه أحد.
وهذا قطعة من الحديث الطويل سبق في قصة أبي سفيان مع هرقل قبل إسلامه. هرقل الحادثة حصلت لابن عباس لأبي سفيان حصلت له قبل أن يسلم ثم رواها بعد الإسلام. وهذا لا بأس يعني الكافر إذا روى شيئا في حال كفر بعد الإسلام يصح أما في حال كفر ولا يقبل منه. وهذه القطعة أتى بها المؤلف رحمه الله ليستدل بها على أن الدين هو الإيمان والإيمان هو الدين وأنه يشمل جميع الأعمال. ولهذا قال وسألتك هل يعني أسمع النبي هل يزيدون أو ينقصون فقلت بل يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فقال لا فقلت لا فزعمت أن لا وكذلك الإيمان إذا خرطت بشاشته القلوب. والشاهد من الترجمة أنه سمى الدين إيمان هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه ثم قال وكذلك الإيمان إذا خرطت بشاشته القلوب فسمى الدين هو الإيمان والإيمان هو الدين. والحجة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرره على ذلك ليست الحجة في قول هرقل لكن حجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم قرره على ذلك. فالشاهد قلوا إلا صد واحد منهم سخطة لدينه ثم قال وكذلك الإيمان إذا خلط وشاشته فقلوا فسمى الدين إيمان والإيمان دين. هل يزيد على القصور وكذلك الإيمان حتى يفيد. نعم.
باب فضل من استبرأ لدينه. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
وهذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على فضل من استبرأ على دينه وأن من استبرأ على دينه فقد كمل دينه استبرأ على دينه وعرضه. استبرأ على دينه فهو فضل من استبرأ على دينه فيه بيان أن من استبرأ على دينه فقد كمل دينه ومن كمل دينه فقد كمل إيمانه لأن الدين هو الإيمان. الدين عند الإطلاق يذكر فيه الإيمان والإيمان عند الإطلاق هو الدين. وهذا هو وجه مجيء المؤلف في هذا التوجه فهو فضل من استبرأ على دينه يعني من استبرأ على دينه فقد كمل دينه والدين هو الإيمان. وفي هذا الحديث فضل الورع وأنه ينبغي للمسلم أن يسلك سبيل الورع وأن الحلال بين والحرام بين الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهة وفي رواية مسلم وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس. فالأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام حلال بين وحرام بين ومشتبه. فالحلال البين هذا يباشر الإنسان ويفعله والحرام البين يبتعد عنه المسلم ويسكت. يبقى الأمر الثالث المشتبه لا يعلمهن كثير من الناس في دليل على أن بعض الناس يعلمونه مشتبه على بعض الناس لكن بعض العلماء بعض المصريين في العلم يعلمونه ليس مشتبها عليه. فالذي يشتبه عليه هذا هو الذي ينبغي له أن يتوقف. أما العالم الذي اتضح له فهذا لا يسمى مشتبها، فجلس الحق بإحدى قسمين، إما حلال وإما حرام. وقد يكون أيضا عند العالم أو عند المجتهد تتكافأ الأدلة ولا يتبين له هذا من هذا، فيكون مشتبع عنده، يكون مشتبع عند بعض العلماء وليس مشتبع عند بعض الآخر. وسبيل الورع في هذا أن الإنسان يتوقف في الشيء المشتبه، لا يدري هل هو حلال أو حرام حتى لا يقع في الحرام، يتوقف حتى يبحث إن كان طالب علم أو في كتب أهل العلم ومع أهل العلم حتى يتبين له أحد الأمرين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الآخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. من اتقى الشبهات أو المشبهات هذا استبرا لدينه وعرضه، يعني تمر دينه، احتار لدينه وعرضه. وفيه دليل على أن من يفعل مشتبهات لم يكمل دينه ولم يستبر لدينه ولا لعرضه، بل هو بل الناس يتكلمون في عرضه ويقول فلان لا يبالي، فلان يفعل مشتبهات، يعني جعل له طريقا للناس يتكلمون في عرضه. وفعل الشبهات لم يستبر لدينه ولا لعرضه، ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ثم ضرب النبي مثلا فقال: كالراعي يرى حول الحمى، وقال: كراعي يرى حول الحمى يوشك ان يرقع فيه. الحمى عادة الامراء سابقا انهم يدعون ارض محمية تكون لدوابهم ونعمهم، ويقول هذه الارض لا يقرب منها احد، فاذا جاء احد بدوابه ورعى هذه الارض المحمية عاقبوه. فمن قرب من الحمى يوشك، من قرب اتى بدوابه ورعاها حول الحمى الذي حده الملك او الامير، فانه يوشك ان تقع دوابه في الحمى ويعاقب. لكن من خاف ابعد عن الحمى، يكون بعيد عنها حتى لا يقع في الارض المحمية، تقع دوابه في الارض المحمية فيعاقب. ثم قال: الا ان حمى الله في ارضه محارمه، هذه حمى الله محارمه، حمى الله في ارضه محارمه. فمن حاب حول الحمى وهي مشبهات او مشتبهات صار قريبا منها يمكن ان يقع في المحارم، يقع في الحرام. ومن كان بعيدا ابعد عن الشبهات وجعل الشبهات فاصله بينه وبين الحرام فانه لا يقع في الحرام. مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: الا وان في الجسد مضغه، وهي القلب، ثم المضغه لانه بقدر ما ينفق في الفم، اذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، لأن القلب هو أمير البدن، أمير الأعضاء. إذا صلح الأمير صلحت الرعية، إذا صلح الرعية صلحت الرعية، فالقلب هو الراعي والأعضاء هي الرعية. فإذا صلح الرعية صلحت الرعية، إذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد. وهذا فيه أنه ينبغي المسلم أن يسلك سبيل الورع، وأن يبتعد عن المشتبهات، الأمور المشتبهة، حتى يتبين له أمرها. لأنه إذا تساهل المشتبهات وقع في الحرام، سرعان لا يقع في الحرام، لا يبالي. تساهل هذا يجره إلى أن يقع في الحرام، لكن إذا جعل بينه وبين الحرام فاصل المشبهات اجتنبها حتى لا يقع في الحرام، هذا هو سبيل الورع، يكون قد استبرأ لدينه وعرضه. ومن باشر الشبهات وفعلها فإنه لم يستبرئ لدينه، وكذلك لم يستبرئ عرضه، فإن الناس يقعون في عرضه. نعم.
باب أدى
حافظ على الحديث الرجل، نعم تكلم على الحديث، حديث هذا الأخير.
هذا الحديث عظيم، وهو أحد الأحاديث التي مدار الدين عليها، وقد قيل إن الكل
يحب هذا. نعم، هذا بعض العلماء قال مدار الدين على أربعة أحاديث، جعلنا هذا الحديث، وحديث اجهد فيما عند الله، حبك الله وزوجك وعدوك وحبك الناس، وحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، جعله بعضهم جعله ربع الحديث التي، وهذه أربعة يدور عليها الحديث. نعم.
لو أتيتنا
قريب من المكبد الوسط في عيادة. نعم.
وهو حديث صحيح متفق على صحته من رواية الشعبي عن النعمان بن بشير، وفي ألفاظه بعض الزيادة والنقص، والمعنى واحد أو متقارب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وعمار بن ياسر وجابر بن سعود بن عباس رضي الله تعالى عنهم. وحديث النعمان اصح احاديث الباب، ومعنى الحديث ان الله انزل كتابه وبين فيه حلاله وحرامه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ما خفي من دلالة الكتاب على التحليل والتحريم، فصرح بتحريم أشياء غير مصرح بها في الكتاب، وإن كانت عامتها مستمرة من الكتاب وراجعة إليه. فصار الحلال والحرام على قسمين، أحدهما ما هو واضح لا خفاء به على عموم الأمة لاستفاضته بينهم وانتشاره فيهم، ولا يكاد يخفى إلا على من نشأ ببادية بعيدة عن دار الإسلام.
وهذا مثل المحرمات الظاهرة الآن معروفة لكل أحد، حلم الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وآخر الربا وآخر المال، هذه محرمات ظاهرة لكل أحد، ما تخفى إلا على إنسان نشأ في بادية أو ما سمع أو أسلم من جديد ولم يسمع بهذه المحرمات، هذا قليل نادر هذا، ونصيبها في هذا الزرع بلغ يعني الغالب، يعني هذه المحرمات الظاهرة. وكذلك الواجبات واضحة لكل أحد، الصلاة والزكاة والصوم والحج هذه واجبات لا تخفى، لكن هناك أمور دقيقة قد تخفى. نعم.
فهذا هو الحلال البين والحرام البين، ومنه ما تحليله وتحريمه لعينه كالطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمنافع والخبائث من ذلك كله، ومنه ما تحليله وتحريمه من جهة كسبه كالبيع والنكاح والهبة والهدية وكالربا والقمار والزنا والسرقة والغصب والصيانة وغير ذلك. القسم الثاني ما لم ينتشر تحريمه وتحليله في عموم الأمة لخفاء دلالة النقص عليه ووقوع تنازع العلماء فيه ونحو ذلك، فيشتبه على كثير من الناس هل هو من الحلال أو من الحرام. وأما خواص أهل العلم الراسخون فيه فلا يشتبه عليهم، بل عندهم العلم الذي اختصوا به عن أكثر الناس ما يستدلون به على حل ذلك وحرمته، فهؤلاء لا يكون ذلك مشتبها عليهم لوضوح حكمه عندهم.
ولهذا قال لا يعلم أن كثير من الناس، ففي بيان أن القليل قد يعلم وهم العلماء.
وأما من لم يصل إلى ما وصلوا إليه فهو مشتبه عليه، فهذا الذي اشتبه عليه إن اتقى ما اشتبه عليه حله وحرمه واجتنبه فقد استبرأ لدينه وعرضه، بمعنى أنه طلب لهما البراءة مما يشينهما. وهذا معنى الحديث الآخر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا هو الورع، وفيه يحصل كمال التقوى كما في الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وأنواع الشبهة تختلف بقوة قربها من الحرام وبعدها عنه. وأنواع الشبهة تختلف بقوة قربها من الحرام وبعدها عنه. وقد يقع الاشتباه في شيء من جهة اشتباه وجود أسباب حله وحرمته، كما يشك الإنسان فيه هل هو ملكه أم لا، وما يشك في زوال ملكه عنه، وهذا قد يرجع فيه إلى الأصل فيبنى عليه، وقد يرجع في كثير منه إلى الظاهر هذا وقد يرجع في كثير منه إلى الظاهر إذا قوي على الأصل، ويقع التردد عند تساوي الأمرين. وقد يقع الاشتباه لاختلاط الحلال بالحرام في الأطعمة والأشربة من المائعات وغيرها من المكيلات والموزونات والنقود، فكل هذه الأنواع من كان عنده فيها علم يدل على حكم الله ورسوله فيها فتبعه فهو المصيب، ومن اشتبهت عليه فإن اتقاها واجتنبها فقد فعل الأولى واستبرأ لدينه وعرضه فسلم من تبعتها في الدنيا والآخرة، ومن اشتبهت عليه فلم يتقها بل وقع فيها فمثله كمثل راع يرعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقعه. وفي رواية ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ومعنى هذا أن من وقع في الشبهات كان جديرا بأن يقع في الحرام بالتدريج، فإنه يسامح نفسه في الوقوع في الأمور المشتبهة تدعوه نفسه إلى مواقعة الحرام بعده. ولهذا جاء في رواية ومن خالط الريبة يوشك أن يجسر،
يعني يوشك
ومن خالط الريبة يوشك أن يجسر
يوشك ايش؟
ان يجسر
ينصب
يجسر.
نعم.
ومن هنا كان السلف يحبون ان يجعلوا بينهم وبين الحرام حاجزا من الحلال يكون وقاية بينهم وبين الحرام، فان اضطروا واقعوا ذلك الحلال ولم يتعدوا. واما من وقع في المشتبه فانه لا يبقى له الا الوقوع بالحرام المحض فيوشك أن يتجرأ عليه ويجسر. وقوله ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه، وفي رواية وإن حمى الله في الأرض محارمه، ضرب ضرب مثلا لمحال ضرب مثلا.
هذا المقصود أن الحديث على دليل، لأنه ينبغي المسلم أن يسلك سبيل الورع وأن يبتعد عن الشبهات حتى تكون فاصل حاجز بينه وبين وقوع الحرام. نعم.
باب أداء الخمس من الإيمان.
وفي دليل على أن من ترك المتشابهات طلب البراءة لدينه وعرضه، ومن طلب البراءة لدينه وعرضه فقد كمل دينه، ومن كمل دينه كمل إيمان. هذا هو الشاهد الترجمة. نعم.
باب أداء الخمس من الإيمان. حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين. ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم.
وهذا حديث فيه فوائد، منها الترحيب في الوفد الذين جاءوا يتعلموا التفقه، ولهذا قال من القوم؟ قال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة، فدل على دخولها، دخول الأعمال في مسمى الإيمان. سألوه عن الإيمان، قال أمركم بالإيمان بالله وحده، هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم فسر الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وفيه أن إعطاء الخمس من الإيمان خاصة مسمى الإيمان، وهذا هو الشاهد الترجمة. قال باب أداء الخمس من الإيمان، جعل إعطاء الخمس من الإيمان، فهي خاصة من خصال الإيمان، وهي داخلة في الأعمال التي يحبها الله والتي يدخل بها الجنة. ولهذا سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة فأمرهم بالإيمان، وفسر الإيمان بالشهادتين، الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة عليه الصلاة والسلام، ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم إعطاء الخمس، ودل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن إعطاء الخمس خاصة من خصال الإيمان. وهذا فيه رد على المرجئة الذي يقول أن الأعمال في مسمى الإيمان، واضح رد على المرجئة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس، وهذه كلها أعمال. فقل مرجئة إن الإيمان هو التفصيل فقط ولكن كل الأعمال المسمى باطل. هذا الحديث من أقوى الأدلة في الرد عليه. وفيه أن في هذا الحديث أنهم سألوا قالوا إنا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في شهر الحرام، فمر بأمر فصل بيننا وبينك هذا الحي كفار مضر. كانت العرب تقوم الحروب بينهم، وكانوا لا يقاتلون في الأشهر الحرم التي هي ذو القعدة والحجة والمحرم ورجب، هذه الحرب تقف. ولهذا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا في الأشهر الحرم، لأنه لا ليس هناك قتال، العرب تعظم هذه الأشهر. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الفاصل. وسألوا عن الأشربة التي ينتبذون فيها. كانت العرب ينتبذون نبيذ، ينتبذون مثلا من التمر شراب، يجعلون التمر في الماء ويشربون، ينتبذون من العنب، ينتبذون من البر، ينتبذون من الشعير. كانت العرب ينتبذون، كانوا يشربون الخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الانتباذ في الأشربة أو قاشية، الحنتم والنقيس والدبة والمقيم، هذه تنتبذ فيها الأشربة. الدبة هي القرع، يؤخذ اللب الذي في وسطه، كان الدبة القرع يؤخذ اللب في وسطها فتكون صلبة، ثم ينتبذون بها الشراب من التمر أو من العنب أو من البر، ويجلس فيها الشراب يومين ثلاثة أربعة، شدة الحر يقلب الزبد ويتخمر ولا يعلمون. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ الأشياء الصلبة. والنقير الجذع من النخل، ينقرونه ويصير كهيئة الإناء ثم ينبذون فيه النبي. الدبة والنقير والحنتم، الحنتم المطبوخ من الطين والفخار مثل الزير الآن، مثل الزير الآن مطبوخ صلب، طين مطبوخ من الفخار ينتبذ فيه مثل الأزيار الآن، الأزيار هذه هي الحنتم. والمقير المطلي بالقار والمزفة المطلي للزف، هذه الأشياء الصلبة إذا انتبذ، إذا انتبذ فيها النبيذ يتخمر ولا يعلمون عنه لأنه صلبة. وأمرهم النبي أن ينتبذوا في الأشربة في الأوعية الخفيفة كالأسقية من الجلد، فإذا تخمرت تمزقت، إذا تخمرت وقدرت الزبد تمزقت وعرفوا أنها مسكرة فلا يسمون مسكرة. أما هذه الأشياء الصلبة وهي النقيض والحنتم والدبة والمقير، هذه أشياء صلبة إذا انتبذوا فيها النبيذ يتخمر ولا يعلم يشربون المسكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا فيها في هذه الأوعية الصلبة، الدبة أنهاكم عن الدبة والحنتم والنقيض والمقير، وإنما انتبذوا في الأسقية من الجلد وغيرها لأنها خفيفة، إذا تخمرت تمزقت، إذا تخمرت صارت تقلد بالزبد صار لها قوة وتمزق الجلد فيعرفون أنها مسكرة. وهذا في أول الإسلام. ثم بعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم لما استقر الشريعة وعرفوا حكم المسكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرة، انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرة. هذا في أول الإسلام، يعني مفتاح الغسل أو أولا. فلما استقرت الشريعة وعرف الناس حكم المسكر وأنه لا يجوز، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبهوا في كل وعاء مع اجتناب المسكر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك انتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، انتبهوا في أي وعاء، وعاء سواء صلب ولا غير صلب، مع الحذر من شرب المسكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتبذ له النبي فيشربه اليوم الأول والثاني، وفي اليوم الثالث يصبه أو يسقيه الخادم خشية أن يتخمر، لأنه في الغالب في شدة الحر أنه في اليوم بعد ثلاثة أيام يتخمر. كان العرب ينتبذون. الآن الأشربة كثيرة، الآن توضع في الثلاجات، الثلاجات ما تتخمر، لكن لو وضع شيء من الأشربة ولا فيها مواد حافظة ولا فيها ولا تجعل ولا في ثلاجات بعد يومين ثلاثة تتخمر، بعد ثلاثة أيام تتخمر بشدة الحر. لكن الآن صار وجود المواد الحافظة ووجود الثلاجات تجلس مدة طويلة ما تتأثر. لكن كانت الأول ما كان الناس عندهم ثلاجة ولا عندهم أشياء تحفظ، فكانوا ينتبذونها في العرق في الشمس وفي الحر، فإذا مضى عليها ثلاثة أيام تخمرت صارت تقلب الزبد صارت خمر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام أن ينتبذوا في الأشياء الصلبة. ثم لما استقرت الشريعة وعرفوا الحكم الشرعي أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ورخص لهم أن ينتبذوا في كل وعاء مع الحذر من شرب المسكر. نعم.
ثم عن العيلي ذكر هنا روايه قال الاول فيه وثالث الرؤساء الى الائمه عند الامور المهمه.
ها في ايش وثالث
الرؤساء الى الائمه عند الامور المهمه؟
نعم هذا وصف نفس عبد القيس جاوب وهم ثم بعد ذلك صلوا الجمعه. هذه جمعه بعد مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام جمعت فيه الجمعه في جواها البحرين بني عبد القيس في المنطقه الشرقيه ثم البحرين هذا مسكنهم. وهي الجمعه الثانيه بعد الجمعه التي بعد مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام وثاني جمعه جمعت بعد مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام في جواها عند عبد القيس في البحرين. نعم.
الثاني قال ابن سيرين استنبط من قوله اجعل لك سهما من مالي.
هذا بعض العلماء استدل به على ان جواز اخذ الرجل على الحديد لكن ليس بظاهر لانه يبلغ عن ابو وجبره على مولاه يبلغ عن كان ابن عباس رضي الله عنهما عالم من العلماء جعله النبي صلى الله عليه وسلم قال فقه الله في الدين وعلمه التاويل فاستجاب الله دعاه فكان الناس يأتون إليه وكان يحضر الدرس جنب رخيص من الناس ولا يسمعون ما كان عندهم مكبر صوت فكان هناك مبلغون المحدثين كان مبلغ يجعل عندهم مبلغ. هذا في عهد الصحابة كان أبو جبرة يبلغ عنده يسمع على السرير يبلغ الناس البعيدين قولها قريب عندي شهرين حتى أعطيك سهم المال. وكان المحدثون بعد ذلك كلهم مبلغون بسبب كثرته طلاب الحديث كان يملي وكان الحديث كان يملى ما كان في مطابع ولا كان مكتوب وكان الشيخ والمحدث يملي يقول حدثنا فلان ثم يقول المملي حدثنا فلان ويكون مملي آخر بعيد يقول حدثنا فلان ويكون إذا كانت الحلقة والعدد كبير يكون مملي ثالث يقول حدثنا فلان ثم يملي الشيخ عن فلان حدثنا ثم المملي يبلغ والمملي الثاني يبلغ والثالث وهكذا يبلغون. الآن الحمد لله مكبرة الصوت الآن حصل بها فائدة عظيمة. نعم وأدولت الأحاديث الحمد لله وطبعت. نعم
دلوا بها على تبليغ الحديث يعني رفع الصوت فيه مبلغ ولا على تبليغ الحديث دلوا بها على تبليغ الحديث المقصود به تبليغ الحديث رفع الصوت من آخر.
نعم نعم يعني تبليغ إذا كان لا يسمع صوت الحديث لا وبعضهم استدل به على أحد الوجه على الحديث على التحديث لكن ليس بظاهر. نعم
قائل أقم عندي من هو
ابن عباس يقول لمولاه ابن جمعة أقم عندي شهرين حتى تبلغ عني وأعطيها أسهم مالي. نعم
قال الثاني قال ابن سيرين استنبط من قولي أجعل لك سهما من مالي على جواز أخذ الأجرة على التعليم. الثالث في استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم هذا كما سبق بعد حديث بعد. نعم
باب ما جاء ان الاعمال بالنيه والحسبه ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الايمان والوضوء والصلاه والزكاه والحج والصوم والاحكام.
باب ما جاء
ان الاعمال بالنيه والحسبه ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام.
نعم هذا عام النية يعني الأعمال الشرعية لا بد فيها من النية والحسبة. الأعمال لا بد لها من نية الصلاة لا بد لها من نية والحسبة يعني حساب الأجر والثواب عند الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف دخل فيه الإيمان وهذا هو الشاهد الترجم الإيمان من الأعمال يحتاج إلى نية الأعمال داخلها في مسمى الإيمان تحتاج إلى نية الوضوء والصلاة والصوم والزكاة والحج كلها لا بد لها من نية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فالأعمال الشرعية كلها لا بد لها من نية. قول المؤلف دخل فيه الإيمان هذا دليل على أن الأعمال داخلها في مسمى الإيمان يعني الأعمال التي هي من خصال الإيمان كلها لا بد لها من نية. الزكاة لا بد لها من نية، الصوم لا بد له من نية، الحج لا بد له من نية، الوضوء لا بد له من نية، واحتساب الأجر أيضا، الحسبة يعني كل يحتسب الأجر. نعم.
ولكل امرئ ما نوى فدخل في الايمان والوضوء والصلاه والزكاه والحج والصوم والاحلام. وقال تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته.
على نيته فالصوم على شاكلته على نيته كل يعمل على شاكلته كله كل عامل له ما عمل على حسب نيته. نعم.
نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة.
يشير الحديث الرجل يحتسبها هذا في اشتراط الحصة يحتسبها يعني يبغي الثواب عند الله عز وجل. نعم.
وقال ولكن جهاد ونية.
وكذلك ولكن لا هجرة بعد الفتح لما فتحت مكة قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية يجر على الجهاد وعلى النية. والإنسان إذا نفقه يجر الله على هذه النفقة وإذا احتسب أجره الله على احتسابه وإلا فهو مأجور على أداء النفقة الواجبة. إذا أنفق النفقة الواجبة أجره الله على أداء الواجب وإذا احتسب كان له أجر آخر. نعم. كان زيارة في أجره وثوابه. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما أجر إليه.
والشرط الأعمال بالنية ويدخل في الأعمال الإيمان. الأعمال تدخل كلها داخلة في مسمى الإيمان فلا بد لها من نية. نعم. ضرب النبي مثلا بالنية لمن هاجر إلى يقصد وجه الله والدار الآخرة ولمن هاجر لأجل الدنيا فكل له نية. نعم.
حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. حدثنا الحسن بن
إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها هذا شهد الحصة فله صدقة يحتسبها يعني يطلب ثواب من الله يعني بقصد الثواب والأجر. نعم. وهذا دخل في قوله النية والحسبة الأعمال النية والحسبة. نعم.
حدثنا الحاكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك.
والشيء يقول إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تبتغي هذا هو الحسبة تبتغي بها وجه الله. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب في مكة ولا يرثه إلا ابنة له قال فالصدق بثلثي بمالي قال لا قال فالثلثي مالي فالنصف حتى قال الثلث الكثير. ثم قال إنك أن تذر ورثتك خيرا إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم على في كفر من الناس. وقال لها إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجدت عليها حتى ما تجعل فيه امرأتك. نعم.
والله لو لم يحتسب
يؤجر أجر أداء الواجب وإذا احتسب زاد أجره. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقول الله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
والشاهد في هذه الترجمة المقصود منها بيان أن الدين يشمل الإيمان والإحسان والأقوال. قال الدين النصيحة النصيحة خلوص الشيء والصدق فيه فإذا كان الدين هو النصيحة معناه يشمل الأعمال والأقوال كلها والدين هو الإيمان
الدين إذا أطلق يشمل الأقوال والأعمال، يدخل فيه الإسلام والإيمان، وكذلك الإيمان إذا أطلق. النصيحة في كل شيء، ولهذا في حديث تميم الداري سئل عن النصيحة قال لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. لم يبقي شيئا، دخل هذا في جميع أمور الدين، نصيحة لله، توحيد الله وإخلاص الدين له، لكتابه والعمل به وتطبيقه، لرسوله كذلك محبته واتباعه، ولأئمة المسلمين الولاء لهم والنصح لهم، ولعامة المسلمين الشفقة عليهم. فدخل في ذلك كل أمور الدين، فالدين نصيحة، والدين مسمى الدين هو مسمى الإيمان عند الإطلاق، مسمى الدين جميع الأعمال، ومسمى الإيمان كذلك جميع الأقوال، وهذا هو الشهادة الترجمة. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل.
وهذا النصح الجليل بن عبد الله الرجلي ووفاء لما أخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه وأخذ عليه النصح لكل مسلم. ومن ذلك أنه نصح الناس لما توفي مغيرة بن شعبة وكان أميرا على الكوفة وصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه وأمر الناس بتقوى الله وقد استعفوا لأميركم فإنه سيأتيكم أمير الآن لبيان القرب وأنه سيأتيهم أمير قريب. وفعلا معاوية رضي الله عنه لما علم أرسل له أمير، وفيه بيان قال أنا إني أصح لكم لأني أخذت ذلك، أخذ علي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علي عليه الصلاة والسلام النصح لكل مسلم وهذا من النصح لكم، استعفوا لأميركم يعني اطلبوا له العفو واستغفروا له فإنه يحب العفو والجزاء من جنس العمل. يعني أمر الناس أن يطلبوا المغفرة والرحمة ويترحموا على أميرهم لأنه هو يحب العفو فيجازى فالجزاء من جنس العمل، كما أنه يحب العفو ويعفو عن الناس فعليكم أن تستغفروا له وتسألوا الله له العفو. وهذا وقال إنما فعلت هذا من النصح لأني أخذ علي النبي صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم فهذا من الوفاء بالبيعة التي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ثم نزل والشاهد النصح ولا النصح لكل مسلم، فالنصح هذا عام، كلمة النصح داخل الترجمة يشمل الدين كله، الدين هو النصيحة والنصيحة هي الدين والدين هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، فإذا أطلق شمل الدين كله. نعم. تكلم على الحديث الأول عندك الحسبة حديث إنك لم تفق نفقة لم تغيب إلا أوجبت عليها، تكلم على عندك الحافظ في الحافظ الرجب شوف سعد في قول إنه يحتسبها إذا قال يحتسبها، تكلم عن إذا أنفق ولم يحتسب ما تكلم عليها
قوله تحتسبها أي يريد بها وجه الله، والنفقة المطلقة في الحديث ترد إلى هذا الحديث وأمثاله المقيد بالنية لحديث امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
إيش والنفقة المطلقة؟
والنفقة المطلقة في الأحاديث ترد إلى هذا الحديث وأمثاله المقيد بالنية لحديث امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وامرأة من الأنصار وسؤالهما أتدي الصدقة عنهما على أزواجهما وأيتامهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. وقول أم سلمة رضي الله عنها هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لك أجر ما أنفقت. قال القرطبي في قوله يحتسبها أفاد بمنطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة واجبة أو مباحة، وأفاد بمفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر لكن تبرأ ذمته من الواجبة لأنها معقولة معنا.
بس. نعم. يحتاج إلى عندك زيادة.
والمقصود منه في هذا الباب قوله يحتسبها، قال القرطبي أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحة، وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر، لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لأنها معقولة المعنى، وأطلق الصدقة على النفقة مجازا فالمراد بها الأجر. والقرينة الصارفة عن الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهاشمية التي حرمت عليها الصدقة.
إما نعم الحافظ بن رجب معكم الأقرب أنها احتسبها في زيادة في الأجر، قد أدى الواجب وأدى الواجب لأنه قد يغفل عن الاحتساب. نعم سب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب العلم، بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم. وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل رب زدني علما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الكتاب هو الكتاب الثالث من الكتب التي كتب الإمام البخاري في صحيحه، وتحت كل كتاب الأبواب، الكتاب الأول كتاب الوحي، ثاني كتاب الإيمان، وثالث كتاب العلم. والمناسبة واضحة، فإن المؤلف رحمه الله افتتح كتاب الوحي لأن الوحي هو الذي حصل فيه الخير لهذه الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، وثم ثنى بكتاب الإيمان لأن الإيمان هو أساس الدين وأساس الملة، هو أصل الدين وأساس الملة، هو الذي تبنى عليه الأعمال، ولا يصح العمل إلا بالإيمان. ثم تلا كتاب العلم لأن الإيمان لا يصح إلا بعلم، فالمؤمن لا بد له من علم يكون على بصيرة، ولهذا قال من تعلم أنه لا إله إلا الله فاستغفر لذنبك، وقال سبحانه ولا يجوز الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلما كان الإيمان لا يصح إلا بالعلم ثلث بكتاب العلم، ثم بعد ذلك كتب رحمه الله كتب الكثيرة، بدأ العبادات كتاب الصلاة، تدخل كتاب الوضوء لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، ثم الزكاة، ثم الحج، ثم الصوم، ثم سائر المعاملات، ثم ختم كتابه الصحيح بكتاب التوحيد، لأن الموحد هو النادي عند الله عز وجل، ولأن من كان عقله كان لا إله إلا الله دخل الجنة. وبدأ كتاب العلم في باب فضل العلم، باب فضل العلم. والعلم أقسام ثلاثة، العلم والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي، العلم إذا أطلق في الكتاب والسنة وأطلقه العلماء علماء الشريعة، فالمراد به العلم الشرعي، العلم الشرعي. أما إذا أريد علم آخر غير العلم الشرعي فإنه قيد، قال علم الطب، علم الهندسة، علم الصيدلة، علم الفلك، علم الرياضيات، وهكذا. أما إذا أطلق العلم فإنه ينصرف إلى العلم الشرعي، والعلم الشرعي أقسام ثلاثة. القسم الأول العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا أشرف العلوم، معرفة المعبود سبحانه وتعالى، وزبدة الرسالات الإلهية كلها في معرفة المعبود سبحانه وتعالى. معرفة الله هي أشرف العلوم، ومعرفة الله معرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله. وهذا والعلم بالله وأسمائه وصفاته هو الفقه الأكبر بالنسبة لفقه الفروع، والفقه الفروع هو الفقه الأصغر،
ولهذا لما كتب الإمام أبو حنيفة رحمه الله أوراق في أصول الدين سماه الفقه الأكبر. فعلم أصول الدين أشرف في العلوم لأنه يتعلق بمعرفة المعبود، ومعرفة المعبود سبحانه وتعالى هي زبدة الرسالات الإلهية. ثم العلم الثاني بعد أن يعرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله لا بد أن يعرف حقه سبحانه وتعالى وهو دينه وشرعه وهي الأوامر والنواهي الشريعة وهي الطريق الموصل إلى الله عز وجل. هذا هو العلم الثاني، القسم الثاني معرفة الشريعة وهي الطريق الموصل إلى الله عز وجل، يعني يعرف أمر الله ونهيه وما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويأباه. وهذا إنما يكون معرفة الشريعة من الأوامر والنواهي. ثم القسم الثالث العلم في حال الإنسان ووصيله في الآخرة، معرفة الجزاء المعاد والجزاء والحساب وما أعد الله للمؤمنين من الثواب العظيم والجنة وما أعد للكافرين من العذاب الأليم والنار. هذه هي أقسام العلم النافع. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث بعدها من رابع والحق ذو التبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. فهذا مراد المؤلف رحمه الله حينما ألف وهو كتاب العلم باب فضل العلم، ينصرف إلى هذه الأقسام: العلم بالله وأسمائه وصفاته، والعلم بالشريعة بالأمر والنهي الذي هو دين الله والذي هو الطريق الموصل إلى الله، والعلم بحال السالكين والسائلين إلى الله ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم والثواب الكبير في الآخرة، وما أعد الله للمخالفين والمعرضين والكافرين من النكال والعذاب الأليم في النار، صلى الله عليه والعافية. معرفة ما يكون يتبع ذلك ما يكون في القبر من السؤال والنعيم والعذاب، معرفة أحكام المعاد وأحكام الحشر والنشر والصراط والميزان والحوض. ثم استدل المؤلف رحمه الله لفضل العلم بقوله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الآية هي فضل العلم، وهذه الآية جاءت بعد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا جزاءهم لما تأدبوا بالآداب الشرعية، تفسحوا في المجالس وانشزوا يرتفعوا عما لا يليق به عما لا يليق إلى ما يليق، كان جزاؤهم أن رفعهم الله درجات. يرفع الله الذي آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال العلماء مع الآية: يرفع الله العلماء المؤمنين من أهل العلم على غير المؤمنين على المؤمنين من غير أهل العلم. يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم درجات. وهذه الدرجات يعني تكون في الدنيا وفي الآخرة، درجات معنوية ودرجات حسية. درجات معنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، ودرجات حسية في الآخرة بالدرجات العالية في الجنة، نسأل الله كريم فضله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والآية الثانية وهي قوله تعالى: وقل رب زدني علما، أمر الله رسوله أن يسأل ربه أن يزيده من العلم. وقل رب زدني علما، يعني علم الشرع. وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، كل إنسان مأمور بأن يسأل ربه أن يزيده علما. وقل رب زدني علما، فأمر الله سبحانه وتعالى بسؤاله بزيادة من العلم، ولم يقل رب زدني مالا أو زدني جاها أو زدني ولدا، وإنما خص العلم فدل على شرفه وفضله. وقل رب زدني علما،
ما سأل الزيادة من البال أو الزيادة من الولد أو الزيادة من الجاه، أنا سأل الزيادة من العلم، فقل رب زدني علما. وبهذا يتبين فضل العلم والمراد كما سبق العلم الشرعي. إذا أدرس النصوص المراد به العلم الشرعي، وأفضل هذه العلوم العلم بأسماء الله وصفاته، علم أصول الدين. علم أصول الدين هذا أفضل العلوم الثلاث. علم أصول الدين، علم أصول الدين هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا أفضل العلم وأشرف علم. تعرف الله يعني تعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. فإذا عرفت الله لا بد أن تعرف حقه، عرف الإنسان ربه لا بد أن يعرف حقه، وحقه هي الأوامر والنواهي التي جاءت في الشريعة، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. ثم بعد ذلك يعرف حاله ومصيره في الآخرة وماذا يحصل له عند ملاقاته ربه. نعم.
لا يشكلها يرفع الله، هتقرأ هكذا أو كما جاء في كتاب ربنا؟
هي مرفوعة لكنها تكسر العين لالتقاء الساكنين، يرفع العين ساكنة والهمزة همزة المريض ساكنة، وإذا التقى الساكنان لابد لا ينطق بهما الساكنين، فيتخلص من التقاء الساكنين بكسر أو يرفع. ولا معلوم أن الفعل المضارع والفعل المضارع مرفوع، أصل مرفوع لتنفذ عن الناصب والجاز، فعل المضارع يرفع إلا إذا سبقه ناصب فإنه وصف أو سبقه جاز فإنه وجاز، هنا ما سبق لا بناصب ولا بجاز، الأصل يرفع الله يعني، لكن من أجل التقاء الساكنين، وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا. لا شك هذا الفضل لما يناله العالم العابد الذي يعمل بعلمه، الذي يعمل مراد العالم العابد الذي يعمل بعلمه فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. أما العالم الذي لا يعمل هذا فيه شبه باليهود، شبه باليهود مغضوب عليه، يكون غاوي صلى الله عليه وسلم يخالف علمه، يعلم ولكنه لا يعمل، يترك الأوامر ويفعل النواهي عن علم لا عن جهل، هذا غاوي صلى الله عليه وسلم والعافية، هذا غاوي. كما أن الذي يعبد الله على جهل وضلال هذا ضال، والراشد هو الذي يعلم ويعمل، العالم والعمل يسمى راشد، هذا هو الراشد على الصراط المستقيم. أما إذا تخلف العمل مع العلم فهذا غاوي مغضوب عليه وصف الغضب، وإذا تخلف العلم ووجد العمل يكون صاحبه ضالا، وهذا نداءان برأ الله منه نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول سبحانه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ليس ضالا ولا غاويا بل هو راشد عليه الصلاة والسلام، عالم عابد يعلم ويعمل، ما ضل صاحبكم يعني لم يكن جاهلا ولا غوى، لم يكن غاويا يعلم ولا يعمل بل هو راشد عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا إياه في كل ركعة من ركعات الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء هم المنعم عليهم، العالمون العابدون غير المغضوب عليهم، هل تخلف العلم غير صراط المغضوب عليهم وهم اليهود وأشباههم، ولا الضالين وغير صراط الضالين الذين يتعبدون على جهل وضلال في النصارى وأشباههم من الصوفية وغيرهم. ولا شك أن الثواب والفضل إنما هو للعالم العابد. نعم.
باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر.
إذا وسد تخفيف. إذا وسد الأمر
تخفيف.
نعم.
قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
وهذه المسألة التي بوب بها المؤلف رحمه الله هي أدب للعالم والمتعلم. فالعالم إذا سئل وهو مشتغل بحديثه فإنه يمضي في حديثه ويكمل حديثه ثم يجيب السائل عن سؤاله. والمتعلم فيه أنه ينبغي له من أدبه ألا يسأل المحدث وهو مشتغل بحديثه بل ينتظر حتى ينتهي من حديثه ثم يسأل. فإعراضه عن إجابة سؤاله فيه تأديب له. وهذه المسألة فيها تفصيل على حسب الأدلة. هذا إذا كان لا يترتب على تأخير الإجابة مضرة أو مفسدة كما في حال الأعرابي الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فتى الساعة وهو يحدث استمر في حديثه فلما قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة ثم أجابه لأن تأخير الإجابة لا يترتب عليه ضرر. لكن إذا كان يترتب عليه ضرر فلا بأس قطع الحديث وإجابة السؤال عملا بالنصوص الأخرى لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ثم جاءه رجل فقط فسأله عن دينه وقال رجل يسأل عن دينه فقطع النبي خطبته وأمر بالكرسي فجيء به فجلس عليه فعلم الرجل دينه ثم ذهب عليه الصلاة والسلام فأتم خطبته. وهذا يدل على أن الأحوال تختلف وأن الواعظ أو المحدث ينظر في الرسول. فإن كان السؤال السائل لا يترتب على تأخيره مضره أخر جوابه حتى ينتهي من حديثه ثم يجيبه. وإن كان يترتب عليه مضره فلا بأس قطع حديثه ثم إجابة السؤال السائل أو تعليمه ثم بعد ذلك يكمل حديثه أو خطبته جمعا بين النصوص بين الأدلة. وهذا السائل الذي سأل لا يترتب على تأخير الجواب مضره. ولهذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصور في حديثه. ولهذا لما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب اختلفت يعني أفهام الناس. فبعض الحاضرين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع حديث ما سمع سؤاله فلهذا ما أجاب. وقال بعضهم سمع لكن كره سؤاله. وكل من الاحتمالين ليس هو الواقع. هناك أمر آخر وهو أنه سمع ولكنه أخر الجواب لأنه لم يترتب عليه مفسدة. وفيه بيان شرط من أشراط الساعة وهو جواب الأعرابي. قال متى الساعة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا من أشراط الساعة تضيع الأمانة. فسأل السائل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وسد يعني أسد يعني أسدت الولايات إلى غير أهلها. الولايات ولاية القضاء ولاية الإمارة ولاية الإدارة. إذا أسدت الأمور في الولايات في الإمارات والإدارات والقضاء والوزارات إلى غير أهلها هذا من أشراط الساعة. ولهذا يجب تولية الأمثل فالأمثل تولى الوظائف والأعمال للأمثل فالأمثل لمن هو أمثل في القيام في هذا العمل الذي أسد إليه. فإذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فهذا من إضاعة الأمانة وهو من أشراط الساعة. وقد دلت النصوص على أنه في آخر الزمان إذا فسد الزمان وفسد الناس وضيعت الأمانة كان هذا دليل على قرب قيام الساعة. وجاء في الحديث الآخر أنه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله كما في صحيح مسلم.
وأنه في آخر الزمان تكثر الفتن وتحصل أمور قبيل خروج الدجال. جاء في بعض الحديث يكون سنوات خداعة يخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. هذه سنوات تسبق خروج الدجال. وفي آخر الزمان تأتي ريح طيبة تقضي أرواح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليه تقوم الساعة كما جاء في الأحاديث. المقصود أن إسناد الأمور والولايات إلى غير أهلها هذا من إضاعة الأمانة وهو من أشباط الساعة. نعم. وهذا يكون في آخر الزمان.
باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا ابو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك
بالفتح يكون غير مصروف واذا كسرت الهاء ماهك تكون مصروف يوسف بن ماهك او يوسف بن ماهك على حسب فتحها. اذا فتحت الهاء صار الاسم غير مصروف وإذا كسرت صار مصروف.
حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ.
الترجمة بكتاب
باب من رفع صوته بالعلم.
نعم.
حدثنا ابو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا.
وفي هذه الترجمة في دليل وهذا الحديث يدل على مشروعية رفع الصوت بالعلم عند الحاجة إلى ذلك كما إذا كان الجمع كثير يحتاج إلى رفع الصوت أو كان المبلغ بعيدا فإنه يشرع رفع الصوت حتى يبلغ ففيه مشروعية رفع الصوت. وكذلك أيضا ينبغي أن يكرر ثلاث مرات حتى يسمع عنه دعت الحاجة إلى هذا. فالتكرار ورفع الصوت على حسب الحاجة إذا كان جمع كثيرا أو كان بعيدا أو كان في خطبة موعظة فإنه يحتاج إلى رفع الصوت حتى يبلغ. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلف في غزوة من الغزوات وجاء إلى بعض الصحابة وقد أرهقتهم الصلاة يعني حضر وقتها فجعلوا يتوضؤون ويسرعون فيمسحون على ظهور أقدامهم وربما ينبو الماء على العقب على عقب الرجل او يكون في هناك في بعض بطون الاقدام ليس فيها شيء فهذا من يسمى على صوته ويل للاعقاب من النار. ويل للاعقاب في لفظ جاء واعقاب تلوح لم يصبها الماء والعقب هو مؤخر القدم. وفي لفظ ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار وهذا يدل على انه ينبغي قصر الرجل وتبليغ وتعميمها بالماء وأن الرجل تعمم بالماء تعمم الرجل من أطراف الأصابع حتى يتجاوز الكعبين إلى الكعبين كما قال رسول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فتغسل الرجلان إلى الكعبين. ويتعاهد الإنسان بطول الأقدام وما بين الأصابع ويعممها بالماء مرة واحدة، إذا عممها سواء بغرفة أو بغرفتين أو ثلاث فقد أدى الواجب. والغسلة الثانية والثالثة مستحبتان، الأفضل أن يغسلهما ثلاثا، لمن ثبت أنه يتوضأ ثلاثا ثلاثا ومرتين مرتين ومرة مرة، هذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعمم أعضاء الوضوء ثلاثا، يغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ورجليه ثلاثا إلا الرأس مرة واحدة، أو يغسلهما سنة ثانية يغسل الوجه مرتين واليدين مرتين والرجلين مرتين، ومن سنة ثالثة يغسل الوجه مرة واليد مرة والرجلين مرة والرجل مرة، ولكن سنة الرابعة أيضا وهي مخالفة الخالفة، يغسل الوجه ثلاثة واليدين مرتين والرجل مرة فلا بأس، كل هذه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الرد على الرافضة الذين يرون أن الرجلين لا تغسلان وإنما تمسح ظهور القدمين، الرافضة خالفوا هذه، خالفوا نص القرآن وخالفوا السنة المتواترة، وتواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل الرجلين، وإذا كان عليهما خفان فإنهما مسحان بالشروط إذا لم يتوضع على الطهارة، وتواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الرجلين المكشوفتين ومسح الخفين إذا كان فيهما خفان، كما أن الآية صريحة في هذا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، والسنة والرافضة خالفوا السنة المتواترة وخالفوا لفظ الآية، فالرافضة يرون أن الرجلين لا تغسلان وأن الخف إذا كان عليهم خف لا تمسحان، فقالوا إذا كانت الرجلان مكشوفتان فإنها يمسح ظهور القدمين، يمسح ظهر القدمين باليد فقط، وإذا كان فيهما خفان يجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين، وهذا من أفضل الباطل، وخالفوا السنة المتواترة وخالفوا نص الآية، والآية صريحة في هذا والسنة المتواترة كذلك، فإن تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل كيفية الوضوء غسلا ومسحا قولا وفعلا، والذين نقلوا كيفية الوضوء أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية، لأن كل واحد من الصحابة يتوضأ ونقل الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من الصحابة، لكن ليس كل واحد يحفظ لفظ الآية، بعض الصحابة ما يحفظ لفظ الآية، والآية متواترة، إذا كانت الآية متواترة السنة المتواترة في هذا أكثر تواترا من نقل لفظ الآية، فيقال للرافضة الذين نقلوا كيفية الوضوء غسلا ومسحا قولا وفعلا أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ الآية، والعلماء يذكرون هذا في كتب العقائد ردا على الرافضة وهي كانت مسألة فرعية، وهم يحتجون بقراءة الجر، لأن الآية قرأت يا أيها الذين آمنوا يقومون من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا وأرجلكم هذا دليل على أن الرجلين تمسحان، وأجاب أهل السنة عنها بجوابين، الجواب الأول أن قراءة الجر محمولة على مسح الخفين إذا كان فيهما خفان، قراءة النص تحمل على غسل الرجلين إذا كانت مكشوفتين، وقراءة الجر تحمل على مسح الخفين على الرجلين إذا كان فيهما خفان، والجواب الثاني أن يقال إن لفظ المسح في اللغة العربية يشمل الغسل ويشمل المسح، لفظ المسح في اللغة العربية يتوسع فيه، يطلق على الإسالة ويطلق على الإصابة، فيطلق على الإسالة وهو الغسل، ويطلق على الإصابة وهو إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء، وهذا معروف في اللغة العربية، المسح يشمل أمرين، المسح العام يشمل الغسل ويشمل الإسالة وهو غسل ويشمل الإصابة، كما تقول العرب تمسحت للصلاة لتوضأ، فقل هو امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، امسحوا برؤوسكم إصابة وامسحوا بأرجلكم إسالة، لأن الرس يطلق على هذا وعلى هذا. امسحوا برؤوسكم إصابة بإضرار اليد مبلولة بالماء على الرأس، وامسحوا برؤوسكم غسلا بالماء، وهذا معروف في اللغة العربية. فالمقصود أن الراتبة هنا مذهبهم ظاهر سنبطل الباطل، خالفوا نص الآية الصريح وخالفوا السنة المتواترة، وعولوا الكعبين. الراتبة عندهم ليس في كل دين الكعبين، بل كعب واحد، وهو الكعب الذي يظهر القدم عند أصل الساق، عند مجتمع مجمع الساق مصر، عند مصر الساق في القدم أمر خفيف ليس ظاهرة هنا، يجعلون النفس إليه، وهذا باطل. فإنه لو ويقول ليس في كل رجل الكعب، بل كل رجل كعب واحد، وهذا باطل، لأنه لو كان في كل رجل كعب واحد لقال الله واغسلوا أرجلكم إلى الكعاب، كما قال المرافق وأيديكم إلى المرافق، لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحد. لما كان في كل يد مرفق واحد قال الله إلى المرافق ولم يقل إلى المرفقين، ولما كان في كل رجل كعبين ولم يكن كعب واحد قال إلى الكعبين، ولو كان المراد في كل كعب واحد كما تقول الرافضة في كل رجل كعب لقال واغسلوا أرجلكم إلى الكعاب كما قالوا أيديكم إلى المرافق. فلما خالف بينهما وقال إلى المرفقين إلى الكعبين دل على أنه في كل رجل كعبين، ولما قال في اليدين إلى المرافق دل على أنه في كل يد مرفق واحد، لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحد. فإذا قبلت الأيدي جمع إلى المرافق جمع تقتضي أن في كل يد مرفق. نعم مقصود أن الراتبة هذا يعني مذهبهم من أفضل الباطلة، وهذه العلماء يذكرها في كتب العقائد من الرد على الراتبة، وإلا هذه مسألة فرعية. يعني الراتبة لا يرون غسل الرجلين إطلاقا، بل يجب مسح ظهور القدمين باليد بدون بل الماء، ولا تكون مبلولة بالماء، تمسح تمر اليد على ظهر القدم عند الراتبة إذا كانت الخفين، وإذا كان فيهما خف يجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. نعم وعيد ويل العقاب يعني العقب الذي لا يصيبه الماء في الوضوء، ويل العقاب وفي لهم ويل العقاب وبطون الأقدام من النار. هذا الوعيد شديد على من تساهل في الوضوء ولبسه الوضوء وترك عقبه يلوح. فلو كان تمسح ظهور القدمين لما تعد الذي يترك شيئا من عقبه تعد بالنار. لو كان كما تقول الرافضة يمسح ظهور القدمين لما توعد على من ترك العقب بالنار. نعم.
باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة.
وقال شقيق
عن عبد الله رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كلمه
كلمة كلمة نعم.
وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. وقال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل.
هذه المسألة حدثنا وأنبأنا وأخبرنا وسمعت، هذه من صيغ تحمل رواية الحديث. اختلف العلماء في هذه الصيغ هل هي شيء واحد او عدة صيغ. الذي ذهب اليه الامام البخاري رحمه الله ان هذه الصيغ حدثنا وانبأنا واخبرنا وسمعت كلها صيغة واحدة، فيقال للمحدث إذا حدث تلميذ يقول الراوي عنه حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت، كلها هذه تقال في قراءة الشيخ على الطالب أو قراءة الطالب على الشيخ. إذا قرأ الطالب على الشيخ أو قرأ الشيخ على الطالب، إذا روى الحديث عنه يقول حدثنا ويقول أخبرنا ويقول أنبأنا ويقول سمعت. واستدل المؤلف رحمه الله يعني، وهذا هو المذهب، وهذا المذهب الذي اختاره سفيان بن عيينة، اختار جماعة من المحدثين، واختاره الإمام البخاري هنا. واستدل بحديث مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، حدثنا يعني قرأ عليهم النبي أخبرهم بالحديث، أخبرهم بالحديث فقال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق. وكذلك قال فيها حدثنا رسول الله بحديثين. وكذلك إذا قال يرويه أو رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يبلغ به أو ينبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها تفيد السمع. فالمؤلف اختار هذا، وهذا هو مذهب الجمهور، أن هذه الصيغ تقال لما سمعه الطالب من الشيخ ولما قرأه على الشيخ، سواء قرأ الطالب على الشيخ أو الشيخ قرأ على الطالب. يقول إذا حمل الحديث أو رواه سمعت أو حدثنا وأخبرنا وأنبأنا أو رواية أو يرويه أو يبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو مذهب الجمهور، وهو الذي اختاره الإمام البخاري. هناك مذهب آخر يقول هذه عند الإطلاق تكون في قراءة الشيخ على الطالب، إذا قرأ الشيخ عليك وأنت تسمع تقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت. أما إذا قرأت أنت على الشيخ فلا بد أن تغير، تقول سمعت أنبأنا قراءة عليه، يعني أنت الذي قرأت عليه، أخبرنا قراءة عليه، سمعت قراءة عليه، وهكذا. وهناك مذهب ثالث يفرق أيضا، يقول سمعت وحدثنا وسمعت إذا قرأ الشيخ على الطالب، إذا كان القراءة من الشيخ تقول سمعت، يعني سمعته يقرأ، حدثنا هو الذي حدثك. أما إذا قرأت أنت عليه فإنك ما تقول سمعت ولا تقول حدثنا، تقول أخبرنا وأنبأنا. فعلى هذا يكون المسألة في هذه الصيغ عند المحدثين ثلاث مذاهب. المذهب الأول اختاره البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أنه لا فرق بين قراءة الشيخ على الطالب أو قراءة الشيخ الطالب على الشيخ، سواء قرأ الشيخ على الطالب أو الشيخ أو الطالب قرأ على الشيخ يقول سمعت وأنبأنا وأخبرنا. فإذا قرأ عليك يقول سمعت، وإذا قرأت عليك تقول سمعت، لا فرق. وإذا قرأ عليك تقول حدثنا، وإذا قرأت عليك تقول حدثنا، وإذا قرأ عليك تقول أنبأنا، وإذا قرأت عليك تقول أنبأنا، لا فرق. هذا هو مذهب المختار، مذهب الجمهور الذي اختاره الإمام البخاري. المذهب الثاني أنه عند الإطلاق يكون لما سمعته من كلام الشيخ. أما إذا قرأ الطالب على الشيخ فلا بد أن يقيم، يقول أنبأنا قراءة عليه. وكذلك إذا كان يسمع ولا يقرأ مثل ما يقول النسائي، النسائي كان يقرأ كان يستمع لشيخه، حصل بينه وبينه وحشة وكان يختفي ويسمع الشيخ، فيا من ورائه النسائي يقول حدثنا قراءة عليه وعلى أسمع، حدثنا قراءة عليه وعلى أسمع، يعني يقرأ عليه وعلى أسمع. النسائي تجد في كتابه يقول في شيخه حدثنا قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ وأنا أسمع، حدثنا ثلاثة علي عن فلان وعن أصبع واللفظ له. فالمذهب الثاني يفصل يقول عند الإطلاق تكون لما سمعته من الشيخ. إذا قلت سمع حدثتك حدثنا أخبرنا أخبرنا سمعته، هذا تقول عند الإطلاق لما سمعته من الشيخ. أما إذا قرأت على الشيخ فلابد أن تقيم حدثنا قراءة عليه أنبأنا قراءة عليه. والمذهب الثالث أن حدثنا لما سمعت من الشيخ، وأنبأنا وأخبرنا لما قرأته على الشيخ. فإذا قرأت على الشيخ ما تقول حدثنا ولا تقول سمعته، تقول أنبأنا وأخبرنا. وإذا كنت تسمع من الشيخ تقول قرأته، تقول سمعته وحدثنا. أعد ترجمة عشان يتضبط.
باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا،
يعني سبب عيينة كان عنده واحد، يعني هذه الصيغة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا لما سمعه من الشيخ ولما قرأه الشيخ، عنده واحد، وهذا اختيار المخالف.
قال مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق مصدوق.
هذا من الأدلة. مسعود قال حدثنا رسول الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قرأ عليه هو الذي أخبرهم بالحديث، فقال مسعود حدثنا لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال شقيق عن عبد الله رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة
كذلك سمعته. شاهد قول سمعت شقيق سمعته، هو قال سمعت فيما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي هو المحدث وهو اسمه وهو اسمه.
وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين
كذلك.
وقال أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه،
فيما يروي عن ربه هذا الصيغة تفيد الرفع فيما يروي عن ربه مثل سمعته.
وقال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربي عز وجل.
كذلك يرويه كله تفيد الرفع.
وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. حدثنا قتيبة حدثنا قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. ووقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة.
الشاهد قال حدثوني ما هي، حدثوني ما هي، فالرسول قال الصحابة حدثوني ما هي، فالصحابة هم اللي يتحدثون والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع. ففيه أن التلميذ والطالب إذا قرأ على الشيخ له أن يقول حدثني، هذا هو الشاهد الترجمة. الشاهد قالوا حدثوني معي، تقول التحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم وقال حدثوني معي، فالنبي يسمع جوابهم، دل على أن حدثنا تكون لما سمعه من الشيخ ولما قرأ على الشيخ. وفيه حديث من الفوائد أن العالم يلقي بعض الأسئلة على التلاميذ ليختبر ما عندهم من العلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة مثل ومثل حدثوا بما هي. وفيه حضور الصغير مع الكبار، وأنه لا بأس أن يحضر الصغير إذا كان عنده فهم تمييز. قال ابن عمر قصروا فوق حدثها حضر معه. فوقع النفس في شجر البوادي، قال النبي إن حدثوني شجرة إن شجرة مثلها مثل المسلم. حدثوني ما هي. الصحابة وقعوا في شجر القوادي، كل يتعمل شجرة فلانية شجرة فلانية، وقع في اسم عمر أنها النخلة. يقول فأردت أن أقول أنها النخلة فأنا في الغرب، فإذا أنا أصفر فوق استحيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما خرجوا قال ابن عمر، قلت لأبي عمر إنه وقع في نفسه أنها النخلة ولكن استحيل. فقال عمر لو قلتها لكان حظا لي من كذا وكذا، لو أنك قلتها لكان حظا لي من كذا. فيه أنه قد يكون عند الصغير من العلم ليس عند الكبير، من العلم هبة من الله. فهذا كبار الصحابة جاء فيها أن معه أبو بكر وعمر ما عرفوا هذا، وعرفها ابن عمر وهو أصغر القوم. قال فنظرت فإذا أنا أصغرهم فاستحيل. فقال لنا هي النخل. وفي دليل على أن النخلة المؤمن يضرب به المثل بالنخلة، وأن النخلة هي مثل المؤمن، وذلك لأن النخلة شجرة مباركة وكل ما فيها فيه فائدة، خوصها وسعفها وكربها وليفها وبصرها ورطبها وثمرها، ليس هناك شيء نظيف، كل شيء فيه فائدة، من الليف اتخذ الحبال حتى النواء يكون علف للدواب، والليف حبال، ما في شيء ضائع. وكذلك المؤمن كله مبارك، المؤمن مبارك مثل النخلة، أينما حل فهو نافع وناصح. فكذلك النخلة لا يسقط ورقها وهي نافعة، لا يسقط ورقها بخلاف الأشجار الأخرى فإنها يسقط ورقها، وما فيها كله مفيد ولا يضيع، وليس هناك شيء ضائع، وكل ما فيها يستفاد منه. نعم.
باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. حدثنا خالد بن وخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة.
وهذه الترجمة ترجم بها المؤلف رحمه الله ليستبر الفوائد، ولهذا قال باب طرح العالم المسألة ليختبر ما عنده من العلم. فالنبي طرح هذا السؤال، فيه من الفوائد أنه العالم أو المحدث أو الأستاذ له أن يطرح بعض الأسئلة على الطلاب وعلى التلاميذ ليختبر ما عنده من العلم، ولأن هذا طرح السؤال في حث لهم على التأمل والنظر. فالنبي طرح هذا السؤال، قال إن شجرة مثل ومثل مثل، حدثوني ما هي. طرح هذا السؤال فوقع في شجر البوادي، ووقع في نفس ابن عمر أنها النخلة، ولكنه أحجم ولم يتكلم لأنه استحيا أصل القول، لأنه ينبغي الإنسان أن يستحي، بل إذا كان ولو كان صغير السن لا يحقن نفسه، بل إذا وقع في شيء من العلم يعني يتكلم به، لأن العلم مشاع قد يكون عند الصغير ولا عند الكبير. نعم. يقول حدثوني ما هي، هذا هو الشاهد. رسول المؤلف أن التحديث كلمة تحدث تقال لما سمع من الشيخ ولما قرئ على الشيخ على المختار، ما سمع من الشيخ وما قرئ على الشيخ كله يقول محدث حدثنا، حدثنا لما سمعته على الشيخ أو لما قرأ على الشيخ حدثنا، وتقول أنبأنا وتقول أخبرنا، هذا هو المختار. والمذهب الثاني أنه إنما تقال عند الإغلاق لما سمعت من الشيخ، أما إذا قرأت على الشيخ لابد أن تقيد، تقول سمعت قراءة، أطلعنا قراءة، حدثنا قراءة عليه. والمذهب الثالث التفصيل بين هذه السير، وأن سمعت وحدثنا هذه لما سمعت من الشيخ، وأنبأنا وأخبرنا لما قرأت عنه على الشيخ. هلا.
باب ما جاء في العلم وقوله
يحدثين سابقا، لأن هكذا كان العلماء كانوا يحدثون ويكتب عنهم التلاميذ الحديث الأساليب، قبل أن تدور الحديث. هذا الحمد لله دورت الأحاديث السنن والمسانيد وانتهى الأمر. لكن سابقا قبل أن تدور ما في طريق إلا السماع والمشاهد والكتابة، ويكتب على الشيخ، يقرأ على الشيخ، يسمع من الشيخ ويدور. فالذي يسمع من الشيخ يكتب، إذا أراد أن يرويه للآخرين يقول حدثنا ويقول سمع، والذي يقرأ هو على الشيخ يقول أبانا وأخبرنا على المذهب السالم. وعلى المذهب المختار لا فرق بين هذا الشيخ لما سمعه ولما قرأه. نعم.
باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما. القراءة والعرض على المحدث
يعني في فضل العلم، وقل رب زدني علما، هذا في فضل العلم، حيث أن الله أمر نبيه أن يسأله زيادة من العلم أو قل رب زدني علما، ولم يقل رب زدني مالا أو ولدا أو جاها أو منصبا، فدل على فضل العلم.
القراءة والعرض على المحدث.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.